يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
خير ويسلمكم ويعافيكم.
بارك الله فيك شيخنا الحبيب، ونأمل من الله عز وجل أن تكون دائما معافى.
آمين.
ليتك تحدثنا عن يعني تطور الحالة العلاجية والرحلة العلاجية لفضيلتك الآن.
الحمد لله رب العالمين، يعني الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى جيدة، وأنا أتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى، وقد عينت بلطف ربي سبحانه وتعالى يعني ما يضيق عن وصفه لسان ويضيق عطني ويكل عن تصديره بنان، لأن كل المسائل كانت ميسرة وجيدة، ولما جئنا هنا وجدنا إخوة يعني من إخواننا الأفاضل الألمان أو المسلمين الذين يسكنون في هذه البلاد من فترة طويلة، الحمد لله يسروا لنا الأمور. ويمكن من يومين كده يمكن بعضهم تكلم عن الحالة الصحية والتدرج فيها، لكن هي الحمد لله مطمئنة وجيدة وأحمد الله عز وجل يعني.
الحمد لله. شيخنا الحبيب وفضلتك في طريقك إلى السفر إلى ألمانيا، لا شك أن يعني كانت تمر في خيالك ويجيش في صدرك تصورات عن هذه الرحلة وعن المسلمين الذين ستلتقي بهم في بلاد يعني ألمانيا وغيرها، يعني هل وافقت هذه التصورات التي دارت في ذهن فضلتك ما رأيته على أرض الواقع؟
طبعا هو يعني إذا كان المقصود يعني السؤال ما أعرفه عن حال المسلمين في ديار الغرب وكذا، فطبعا هذه أحوال تأتيني تقريبا كل يوم، وعارف طبيعة المشاكل التي عايش فيها المسلمون، ووجدت ألمانيا يعني جزءا لا يتجزأ من المنظومة الكاملة. لكن الحقيقة هو اللي يعني وأنا يعني في طريقي من القاهرة إلى ألمانيا، الحقيقة يعني قرع قلبي عدة معاني، كان من المعاني التي كنت أتكلم عنها دائما، ولكن لم أستشعر بها يعني استشعارا كاملا إلا بعدما تلبست بهذه الحالة، وهو أن الإنسان إذا أصيب بعلة من العلل فهو على استعداد إن إذا كان عنده إمكانات يعني أن يذهب إلى آخر مكان في الأرض ليبرأ من هذه العلة، وهذا كله فيما يتعلق بالجسد يعني. وأستغرب جدا أن يعرض رجل شيء يتعلق بأمر دينه فيما يتعلق بالحلال والحرام، ومع ذلك لا يجد همة ونشاطا أن يذهب إلى مفتي أو أن يسأله، وإذا انتقل مثلا من القاهرة إلى أي محافظة ليلقى شيخا من الشيوخ ولم يجده خلاص يعتبر أنه هو يعمل اللي عليه ولا يعاود الكرة ولا. فالحقيقة الإهمال أمر القلب ده يعني مسألة جسيمة جدا، يعني الإنسان ممكن يطوف قارات الدنيا السبع في سبيل أن يزيل علة عن بدن، أما عن قلبه فلا يكاد الإنسان يهتم بهذا القلب الذي هو ملك البدن، وبيعامله زي ما احنا بنقول يعني معاملة الخدمين يعني. فهو الحقيقة المعنى ده قرع خاطري، وقلت يعني طب أنا تركت يعني أهلي و أولادي وتركت مسجدي ودعوتي وجيراني وأتيت إلى هذه البلاد لكي يعني أطلب برأة التي بإذن الله تبارك وتعالى، طيب يعني لم يخدني حد في هذه المسألة يعني. هذا هو المعنى الذي سيطر علي مع الحديث الذي لا يكاد يفارق وجداني إطلاق منذ قرأته منذ سنوات طويلة، ولا أدري يلح علي ألحاحا شديدا، وحتى الإنسان أحيانا يراه في منامه، وهو حديث الوفد صحيحين حديث أبي هريرة واللفظ للمسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن من أشد أمتي لي حبا رجل يود أن يراني بأهله وماله. فلو تصورنا مثلا أن أغنى مسلم على وجه الأرض مثلا عنده أموال، والنهاردة أغنى رجل على وجه الأرض معه تقريبا في حدود 60 مليار دولار، ده اللي هو الاخر احصائيه اللي كنت قراتها يعني. فلو ان ما كان هذا الرجل مسلم يعني يمتلك 60 مليار دولار وعنده من الاولاد والاحفاد ما شاء الله، وقيل له انت على استعداد ان تنفق هذه المليارات وان تفقد اولادك اما بموت او ببيع، وترى صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، فإذا استطاع هذا الإنسان أن يقول نعم أنا أفعل هذا، فهذا هو أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده يهز وجداني جدا يعني، فهو الأمر ده عسير فعلا يعني، قل من الناس من يفعله إلا من ذل الله عز وجل قلبه هذا يعني. لا، في حاجة أقل من كده يعني، ممكن ننزل إلى درجة أقل من هذه وتثبت بها الحب أيضا.
نعم.
ألا وهي المتابعة، كما في قوله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة هي الاتباع، أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام بلا شقشقات يعني، ما تقعدش تفرح الأمور والكلام ده. لا سيما أنا بتابع برضو على النت هذا الزخم الشديد اللي هو الهجوم على السنة يعني بطريقة سيئة جدا.
نعم.
وتصور هؤلاء الناس، هل في واحد من هؤلاء ممكن يوقر النبي عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
هل هؤلاء الناس يعني يكون قدر الصحابة يعني؟ إذا كان أنا بفترض أن هذا واحد في العالم الآن يمتلك 60 مليار دولار ونقول له ادفع هذا النظير أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام مرة، فما بالك بالذي صافحه والذي التزمه والذي صلى خلفه والذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفه مثلا، أو الكلام ده، أو متع نظريه دائما يعني بكرة وعشية بالنظر إلى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لا يعرفون قدر يعني الصحابة ولا يعرفون يعني قيمتهم، وكما يقول القائل يعني لا يعرف لأهل الفضل إلا ذو الفضل. المعنى ده الحقيقة يعني سيطر علي سيطرة كاملة لمدة طويلة من الرحلة، وأنا أتأمل في المسألة دي، وقفز لي من قاعدة ذاكرة كلمته كنت قرأتها قديما، وأنا سبحان الله مستغرب كيف أتتني يعني، لأن أنا نسيتها ولم يكن لها مقتضى إلا وأنا أتصفح في خيالي كده معنى العز والذل وكثرة كلام الناس عن ذل المسلمين وعن تأخرهم والكلام ده وعز الكافرين وتألقهم والكلام ده، جت لي منظومة العز والذل دي، فقفزت هذه العبارة التي أعتبرها حدا جامعا مانعا في تعريف معنى الذل، وهذا في حدود علمي يعني، قد يكون فيه يعني عبارات أخرى قوية، بس أنا أعتقد أن حتى الذي يأتي بالعبارة لا مش ممكن يأتي بها بالجمال ده يعني، بالجمال وبالإيجاز يعني. سئل واحد من هؤلاء الحكماء عن تعريف الذل، فقال كل من دخل تحت القدرة فهو ذليل. أنا لم أجد تعريفا للذل أفضل من هذا. من دخل تحت القدرة، كل من دخل تحت القدرة فهو ذليل. يبقى إذن صاحب العز وحده هو رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه لا يدخل تحت قدرة أحد، كما يعني قال الله عز وجل يجير ولا يجار عليه، وكما قال تعالى والله يحكم لا معقب الحكم، وقال إن الحكم لله، وقال إن الله يفعل ما يريد، وقال ولا أخاف عقباها، إلى آخر هذه الآيات التي تفيد أن العز كله لله سبحانه وتعالى. وكل من دخل تحت القدرة ابتداء من الملائكة إلى أدنى المخلوقات فهو واقع في الذل، إن لم يكن بالذل الخاص وهو ذل المؤمنين لربهم، فإنما يكون بالذل العام وهو القهر، قهر الله عز وجل العباد. الحال مع المعاني ساعات لما يعني بتدخل علي على قلبي هكذا بزرافات وحدانا، بأشعر بأني ألفاظي تعجز أن تأتي بالمعنى الكبير الذي في قلبي، لكني الحال شغلت طول زحلة بالمعاني دي وأنا نازل في هذه البلد يعني.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الحبيب. هل هناك تصور لعودتكم، متى تكون إن شاء الله؟
والله لا أدري، هم الحقيقة يعني عندهم بروتوكول يعني فيما يتعلق بالتشخيص، لازم يبدا أن يستوفى كل هذا وبعدين يبتدي يشوف العلاج المناسب، ودي طريقة منظمة طيبة يعني، من هو لا يعني يبدأ أي برنامج علاجي إلا بعد ما يرى العلة من أين هي يحددها يعني. فتقريبا عملت كل الفحوصات، ما عدا إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم معنا لقاء مع أستاذ في كلية الطب في بول خاص بمسألة الأعصاب وكذا، ونشوف إن شاء الله ما الذي سيفعله. أما البرنامج العلاجي فأنا أتوقع أنه لأن امبارح لما التقيت مع متخصص في العلاج الطبيعي قال تقريبا ممكن احتاج 4 أسابيع في العلاج الطبيعي. فانا اتصور يعني والله اعلم ان المساله قد تمتد الى شهر شهر ونصف الحدود.
نعم، نسأل الله أن يردكم سالمين. شيخنا الحبيب، ربما يعني كما أخبرت فضيلتك اليوم أن احنا الليلة ستكون أولى حلقات الحملة الجديدة لقناة الحكمة مع مواهب وأفكار حول الرد على منكري السنة، وربما سؤالي لحضرتك لماذا على كل فترة يظهر هؤلاء المنكرين يعني للسنة بأشكال مختلفة ومكثفة والمضمون واحد ويتطاولون على رموز السنة كما لا يخفى على فضيلتكم؟ فهل يعني من كلمة تشاركنا فيها في انطلاق وتدشين هذه الحملة الجديدة؟
والله شوف، أنا أرى أن هذا الذي يحدث هو من نعمة الله على علينا، وهو من نعمة الله على ظهور السنة. وأنا أتذكر كلمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول يعني ويتكلم عن حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وغيرته له، يقول حدثني كثير من الفقهاء أنهم كانوا يحاصرون الروم، أي يحاصرون الحصن شهر وشهرين وثلاثة، وحتى كادوا أن ييأسوا من سقوط هذا الحصن، فإذا أهل الحصن يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فما هي إلا أيام حتى يسقط الحصن. فكان تعبير هذا الفقيه الذي حدث شيخ الإسلام كان يقول فكنا نتباشر بسببه، يعني مع امتلائنا قلوبنا غيظا مما نسمع، ليه؟ لأن هذا في دلالة على قرب سقوط الحزم. يعني هو أول ما يشتم الرسول عليه الصلاة والسلام يشعر بالبشر، يقول له خلاص الحزم هيسقط، مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. فهي دي سنة الدفع التي لا يكون صلاح الأرض إلا بها، كما قال سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن صلاح الأرض في مثل هذا التدافع. وبعدين في حاجة اسمها المقتضى، يعني أنا لما أطلع أتكلم ودافع مثلا عن البخاري وعن السنة والكلام ده بدون ما يكون هناك قضية مثارة، برضو كثير من الناس يقول لك طب ده يعني لماذا هو متزعج، يعني طب ليه بيتكلم بهذا الكلام، غير لما يكون في قضية أنا بتكلم عنها بتدي نوع من الحرارة، ودي بتدينا فرصة الحقيقة أن نخرج كنوز الأصول التي ارتكز عليها علماؤنا في تصنيف الكتب، لا سيما الإمام البخاري رحمه الله عليه. يعني تلاقي الحديث البخاري رواه ومسلم رواه وأحمد رواه وبقية أصحاب السنن والكلام ده، ويا أخي ما تلاقيش حد بيشتم إلا في البخاري بس، مع إن مسلم رواه، مسلم ما فيش حد بيذكره إطلاقا. ليه؟ لأن البخاري سماء، والبخاري وكد يعني قدره ليس من لمجرد شخص، وإن كان شخص يستحق كل التقدير، والذي يقرأ ترجمة البخاري يعلم أن هذه أمة عظيمة مجيدة لا تموت أبدا، ممكن تمر مراحل ضعف وكل حاجة، لكن أمة أنجبت البخاري وطبقته وطبق اللي قبليها واللي قبليها، وطبعا الصحابة قبل ذلك وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاد هذه المسيرة، أمة لن تموت أبدا. فهو ده يعطينا نحن الفرصة أن نخرج هذه الكنوز وأن نعرف الناس كيف يقرؤون هذه الكتب وما الذي بذله علماؤنا. وأنا شفت هذا في أيام كنت أدي ندفا يعني يسيرة من علم مصطلح الحديث في قناة الناس، ووجدت إقبالا شديدا جدا من العوام اللي هم أصحاب الثقافات اللي هم لهمش علاقة بالتخصص يعني. حتى أن أنا لو كنت مريت حلقة من حلقات لما أذكر فيها شيء من المصطلح كنت ألاقي عتاب شديد جاي لي من رسائل شتى. فأنا عايز أقول يعني إحنا بنقول لهم كده قل موتوا بغيظكم، وإحنا عارفين أننا منصورون والحمد لله. وهم مستهونين بما لدينا من الإمكانات، يعني هم معهم الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، ومعهم المؤتمرات والقاعات ومعهم كل حاجة، ومتصورين أننا ليس معنا شيء. لا والله، نحن معنا الصدق ومعنا دين الله الحق، فأندعهم يهرفون بما لا يعرفون، نحن لهم بالمرصاد، وإلى آخر قطرة من دمائنا نحن ندافع عن ديننا ونبين للناس أحكام ربنا سبحانه وتعالى. فلا عليك، يعني مش عايز حد، يعني عارف أن المسألة مرة وكثير من الناس يقول لك الحق فلان الفلاني في القناة الفلانية بيقول السحر لا، أو فيش ناسخ ومنسوخ، ويقول أن البخاري في حديث مكذوبة والكلام، خلاص هذا كلام سمعناه كثيرا جدا يعني، ولكن هو جديد على العام، لم يتعودوا هذه الجرأة ولا هذه الوقاحة من أمثال هؤلاء اللي يتكلموا مع ضعف المؤسسة الرسمية. وكل أسف يعني لا يتكلمون إطلاقا، ولا لحست ولا خبر ولا كأن الدين ده يعني أحدا. المؤسسة الرسمية لو وقفت وقفة جيدة، وفيها ناس أكفاء يعني، فيها ناس الحمد لله أكفاء يعني، سواء كان في الحديث أو كان في الفقه أو كان في اللغة أو في التفسير أو في أي مكان، فليخرج هؤلاء وليعلموا أنهم مسؤولون عن علمهم وليذودوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. لكن المؤسسة عموما التي نرجو لها العاد فيها، لو كانت قوية وقفت والله ما استطاع أحد من هؤلاء أن يتكلم. لكن على أي حال نحن نقاتل حتى لو بعود عرجول، سنقاتل إن شاء الله إلى آخر رمق، ولن نسكت عن هؤلاء وسنفضحهم، ليس كما يقولون بالزيف والبكتان وتأليف القصص والكلام ده الذي يفعلونه معنا. يعني أنا شخصيا يعني من أكثر الذين أفتروا علي في الجرائد والمجلات والكلام ده، وألف قصص أنا بستغرب والله يعني بيجيب الكلام ده منين يعني، ساعات كنت أضحك وأتبسم كده، بيجيب الكلام ده منين؟
نعم.
إزاي يعني كيف يخلق ما يقول يعني؟ ألا يستحي إن هو يتكلم بمثل هذا الكلام؟ فهذه الافتراءات وهذا الكلام كله والله الحمد لله ما زادنا إلا إيمانا وتسليما وصلابة وقوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في مرضي.
نعم.
وأن يحولنا أن نتشرف بخدمة هذا الدين.
نعم.
ومش عايز، أنا أحبش المكالمات والمداخلات الطويلة في البرامج المرئية تكون مملة والمشاهد بيبقى مش مبسوط.
لا حديث كله ممل
يا شيخ. وأترككم بقى ليستمتع المشاهدون بهذه الحلقة مع فضيلة الشيخ.
نعم. بارك الله فيك الحبيب، وأرجو إن كنت تتابعنا على شاشة الحكمة الآن، سنبث الآن مجموعة من رسائل من القلب أعددناها وأعددها الزملاء في المونتاج والإخراج لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، ليتك تتابعنا وتسمعها من قلوبنا. أستاذ مخرج مخرجنا،
جزاك الله خيرا، كنت أنا لا أستحق يعني كل هذا،
لا هذا فضلا عن هذا الكم الكبير من شريط الرسائل عندنا. كل المشاهدين الحقيقة يعني يدعون لفضيلتك من خالص القلب، نسأل الله أن يردك الله لنا سلما.
الله يحفظني بركة دعاء المؤمنين.
آمين. بارك الله
فيك، يبارك فيكم وأن يحفظك.
جزاكم الله خيرا،
اللهم آمين.
شكرا جزيلا. تفضل مخرجنا الأستاذ جمال والأستاذ رامي، يريد نعرض الآن رسائل من القلب.
رسائل من القلب. رسائل من بعد. الحمد لله رب العالمين، أسأل الله رب العرش العظيم أن يشفي فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني ويرده إلى بلده آمن سالم يا رب العالمين.
حفظك الله ورعاك يا شيخنا الجليل، وشفاك الله من كل سوء، كانت رؤياك أملا فنحمد الله على ذلك.
وإن شاء الله أتمنى فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الرجوع إن شاء الله إلى مصر بخير وبسلامة، ونكون مطمئنين إن شاء الله عليه، ونور لنا القناة إن شاء الله بأمره.
أبي وشيخي أبي إسحاق الحويني، يا منة من الله بها علينا بل على العالم العربي والإسلامي، أسأل الله العلي العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، جعلكم الله نبراسا يضيء لنا الطريق، وجزيتم عنا الجنة.
اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينك، اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا فضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني، وأن يعود إلينا سالما غانما بإذن الله.
لله أسود في كل زمان على ضرب حمزة، فأنت أسد هذا الزمان.
أشهد الله العظيم إنك وحشتنا ومفتقدينك، وفي انتظار اللحظة التي تطأ فيها قدماك أرض الكنانة مصر حتى تكتمل فرحتنا. شفاك الله وعفاك شيخ الكريم أبي إسحاق الحويني.
هو ماء عذب للظمآن ورائحة للورد والريحان، هو حام حمى الإسلام، هو سيف الأمة في الذود عن السنة، وأدعو الله له أن يشفيه وأن يزيده صحة وعافية.
على ضفاف نهر العلم ينبت العلماء كالزهور، يفوح شذاهم لينفع الأمة بعلمهم. أسأل الله أن يردكم سالمين غانمين.
أسأل الله ألا يحرمني من علمك وأن يرفع في الدارين قدرة، فوالله ما نفعني أحد مثلك.
نعلم جميعا حجم العبء الذي تحمله على كاهلك تجاه هذا الدين، ولكننا نعلم أنك لها إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يشفيك شفاء لا يغادر سقمه، وأن ينزل على قلبك برد السكينة والرضا. جزاكم الله عنا خيرا.
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم إنك جعلته سببا في نصرة دينك، ومدافعا عنه، محبا لسنة نبيك، ومدافعا عن صحبه الكرام، فأتمم عليه نعمتك وأتمم عليه شفائك.
سمعت فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني بيقول: الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. قد إيه أنا حسيت بالدعاء، وقد إيه شعرت بيه وهزني. بدعي لك من كل قلبي يا فضيلة الشيخ أن ترجع لنا سالما معافى.
يا شيخنا، عندما قابلتك لأول مرة أحسست وكأني في زمن الشرب الأول، وزرفت عيني بالدموع، فقلت لي أبشر بخير، وكانت لكلمتك هذه أثرا.